بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على الزاد زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: فإن أحرم باجتهاد فبان قبله ففرض وإلا فنفل وإلا ففرض. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله فإن
هذا بيتكلم في الوقت، فإن أحرم اجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض، أي اجتهد في تحري الوقت فبان أنه أحرم، أي كبر للإحرام قبل دخول الوقت، فصلاته تكون نفلا لا يحرم ثوابه.
نعم، يعني ليس لأن الصلاة التي عينها هو فرضا وقعت خارج الوقت فلا يعتد بها أنه لا يعتد بالأجر، وإنما لتحريه الصلاة والخير فيكون هذه نفلا بالنسبة له. نعم، يعني يثاب عليه.
وقوله وإلا ففرض، أي وإلا يتبين أنه أحرم قبله فصلاته فرض، وهذا يشمل صورتين: الأولى أن يتبين أنه أحرم بعد دخول الوقت،
يعني قوله وإلا ففرض ليس عائد على فإن أحرم باجتهاد فبان قبله، أي بان أن فبان قبله يعني بان أن الإحرام كان قبل الوقت فهذا نفل، وإلا ففرض وإلا إذا تبين أنه إنما أحرم بعد الوقت فيكون فرض. نعم.
الأولى، وهذا يشمل صورتين: الأولى أن يتبين أنه أحرم بعد دخول الوقت، والثانية ألا يتبين له شيء فتصح فرضا، لأنه أتى بالعبادة على وجه أمر به ولم يتبين فساده فتكون صحيحة.
تمام. يعني لم يتبين له شيء، يعني لم يتبين أنه كان قبل الوقت، فطالما أنه ما تبين قبل الوقت فإنه يصح. نعم.
قال: فها هنا خمس صور في صلاة المجتهد في الوقت.
تمام.
الصورة الأولى أن يتبين أنها في الوقت، فالأمر واضح تكون فرضا.
تبين في الوقت فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، هذا فرض. نعم.
الصورة الثانية أن يتبين أنها قبل الوقت فتكون نفلا.
أنها قبل الوقت هذا بالجزم والقطع فتكون نفلا، هذا لا إشكال فيه، في الوقت فتكون فرضا، قبل الوقت فتكون نفلا. نعم.
الصورة
في إيه يعني؟ إيه هو وإذا تبين أنه أحرم قبله فصلاته فرض، وقوله إلى فرض أي وإلا يتبين وإلا يتبين أنه أحرم قبله فصلاته فرض، يعني وإلا تبين أنه تبينه أنه ما أحرم قبل الوقت، هذا معنى وإلا يتبين، يعني إن لم يتبين أنه أحرم قبله فصلاته فرض. طيب، يبقى الصورة الأولى تبينه داخل الوقت ففرض باتفاق، طيب قبل الوقت فنفل باتفاق. الثالثة
أن يغلب على ظنه أنها في الوقت فتكون فرضا.
غلب الظن، يبقى يقين في الصورة الأولى والثالثة، أو غلب الظن فتكون فرض. طيب الرابعة،
الصورة الرابعة أن يغلب على ظنه أنها قبل الوقت فلا يحل له الدخول فيها بنية الفريضة لأنه تلاعب.
يعني عندنا الوقت يقين وغلب الظن، يقين قبل فتكون نفلة، طيب ويقين بعد فتكون فرض. طيب غلب الظن قبل فتكون نفلة، غلب الظن بعد فتكون فرض، يبقى عندنا يقين وغلب الظن، ماذا الذي سيبقى؟ الشك. نعم، اللي هو ما ترجح بقى فيه شيء.
الصورة الخامسة أن يشك في دخول الوقت وحكمها كالرابعة.
نعم.
فإن قيل في الصورة الثانية التي تكون نفلا،
أي فلا يحل له الدخول فيها بنية الفريضة. نعم.
فإن قيل في الصورة الثانية التي تكون نفلا لماذا صارت نفلا وهو لم ينوها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.
يعني قال مستشكل بأنه لما صلاها فرضا قبل الوقت هنا يلزم بالإعادة، طيب لماذا قلتم هي نفل مع انه ما نوى النفل، ما نوى التطوع ونواه فرضا، والنبي يقول لما الاعمال بنيات، كيف وقعت هنا نفلا؟ اذا بطلت فرضا لا يكون له فيها اجر، لانه انما اراد الفرض، فكيف يؤجر عليها؟ نعم.
فالجواب ان يقال صلاة الفريضة تتضمن نيتين، نية صلاة ونية كونها فريضة، فنية كونها فريضة بطلت لتبين أنها قبل الوقت، فيبقى نية كونها صلاة. ولهذا ينبغي أن يذكر هنا قاعدة ذكرها الفقهاء.
تمام. هنا الشيخ يقول صلاة الفريضة تضمنت نيتين، نية صلاة ونية كونها فريضة، فنية كونها فريضة بطلت لتبين أنها قبل الوقت، فيبقى نية كونها صلاة. ولهذا ينبغي أن يذكر هنا قاعدة ما هي؟
ذكرها الفقهاء في قولهم وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته.
وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته. كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته، ينقلب نفلا. مثال ذلك،
إنسان ظن أن عليه صلاة فائتة فصلى ثم تبين أنه قد صلاها من قبل فتكون هذه الصلاة نافلة.
نعم.
ومثال الفرض الذي لم يدخل وقته أن يصلي المغرب ظنا منه أن الشمس قد غربت ثم يتبين أنها لم تغرب فتكون هذه نافلة ويعيدها فرضا بعد الغروب.
هذا كله محمول على ماذا؟ إذا لم يتعمد، لأن إذا تعمد صلاة غير مشروعة فإنها تكون باطلة وتكون مردودة، والنبي قال من أحدث فمن هذا ما ليس منه فإنه رد. ولا أقول له نية الصلاة وليس له نية الفرض فبطلت الفرض وبقي الصلاة، إن متعمد انعقاد صلاته على خلاف الشرع وبالتالي يكون مردودا ولا يؤجر على ذلك لأنه مخالف وتعمد المخالفة. أما الذي أراد صلاة مشروعة وكذا فبان خلافه، صلاة فرض قبل الوقت فبان خلافه، فيبقى ماذا؟ يبقى أجر صلاته لأنه إنما أراد صلاة مشروعة ودخلها من غير إثم، لأنه هذا يعني الذي كان يعتقده، فبان خلافه وبالتالي يكون عليه الإعادة ولكن له نية ماذا؟ نية الصلاة. ومثله أيضا لو أن الإنسان دخل الصلاة، صلاة الظهر مثلا أو العصر أو كذا، وكانت قد فاتته الجماعة فنوى الصلاة، فدخل قوم فأقاموا الجماعة، قال العلماء يحول نيته من فرض إلى نفل وتصح فيتحول، لكن هنا حولها بنية النفل في داخل الصلاة، ومع ذلك أجر عن النفل مع أنه لم ينوي الصلاة النفل في أولها، يعني حال النية لم ينو لكن حول النية هنا. أما الآخر فلعدم التمكن من ذلك حيث أنه لم يعلم إلا بعد انقضاء الصلاة. فكل من عمل عملا أباحته الشريعة له وجوزت الشريعة له ذلك ودخل على وجه لا يأثم عليه ولا يلام عليه فإنه مأجور. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى وإن أدرك مكلف من وقتها.
طب لو قال أذكار الصباح أيضا، يعني هو قال أذكار الصباح وتبين أن بقى وقت الصبح عليه ربع ساعة، صلى وقال الأذكار وبقى ربع ساعة، هنا قلنا يعيد الصلاة، طب هل يعيد الأذكار؟ يعيد الأذكار لأن أذكار صباح ولا بيدخل الصبح، وهو مأجور أيضا على ذكره، مأجور على ذكره، ما يقال بقى غير مأجور لأنه قال اللهم إنا أصبحت بألم بك أصبحت وما كنا أصبحنا، لكنه مأجور على هذا الذكر، فهو مأجور على هذا الذكر. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله وإن أدرك مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، ووصف بذلك للزوم العبادات له. والعبادات نوع إلزام وتكليف، وإن كان ليس فيها مشقة لكن الإنسان ملزم بها
أو مشقة محتملة. يعني إخواني لو قلنا أن العبادات أو التكليف ما في مشقة مطلقا، هذا قد في الواقع، أليس أنا أتعرض لمشقة في الصوم، في الجهاد، في الذهاب إلى المسجد والإتيان، لكن نوع مشقة وليس عدم قدرة. وفي فرق بين المشقة، نفي المشقة ونفي عدم القدرة. فإنه لا تكليف إلا بمقدور، ولم تأتي القاعدة إنه لا تكليف بما فيه مشقة. انتبهتم إخواني بارك الله فيكم؟ يعني القاعدة عندنا ماذا؟ لا تكليف إلا بمقدور. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، إنما لا تكلف إلا لا تكلف بما فيه مشقة. لا، لكن المشقة التي لا تحتمل هذه اللي هي تساوي غير المقدور. أما مشقة هي من طبيعة العبادة وكذا، هذه مشقة لا إشكال في ذلك فيها، لا إشكال فيها. فإذا قلنا مكلف يعني عاقل بالغ، وهو من تلزمه العبادة، كلف بها لأنها تلزمه. فالمكلف يساوي عند الفقهاء ماذا؟ العاقل البالغ. هذا التكليف لابد فيه من البلوغ، التكليف لابد فيه من البلوغ. فهناك ما يلزم له التبليغ التكليف، وهو فرضية ولزوم هذه العبادة. وهناك ما لا يلزم له التكليف، وهو العبادات سوى العمرة والحج عند التمييز. فانه لو حج، لو صلى عند التمييز صحت صلاته وقبلت، لقوله صلى الله عليه وسلم امروا ابنائكم بصلاتهم ابناء سابع. وهناك ما لا يلزم له تمييز، وهو الحج والعمرة. وهناك ما يلزم له مع التكليف الرشد، وهو التصرف. وهناك ما يلزم له الملك مع التصرف، وهو صحة البيع. يبقى ما لا يلزم له تمييز، ما يلزم له تمييز، ما يلزم له بلوغ، ما يلزم له رشد، ما يلزم له ملك. شوف هذه أشياء كلها. ما لا يلزم فيه تمييز، ها؟ الحج والعمر، كما جاء في الصحيح أن النبي لقي وفدا فرفعت امرأة صبية له وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذا لا يلزم له تمييز في الحج والعمرة. ولهذا لو أحرمنا عن صغير ما تكلم شهر شهرين، أخي مثلا رزق بولد وهينزل من السعودية نهائي، فقال أعمل عمرة، فأحرم لي مين؟ فأحرم لولده صغير ولب عنه وطاف به. طيب ما يلزم له تمييز؟ وهو الصلاة وسائر العبادات. طبعا الزكاة خارجة عن كل هذا، لأن الزكاة حق مال، إلا من قال من بعض أهل العلم بأنه يلزم لها تمييز، وهذا ليس عليه دليل لأنه متعلق بحق مال. طيب ما يلزم له التكليف البلوغ يعني، وهو وجوب العبادات وجوبها. طيب ما يلزم له الرشد مع التكليف والتمييز، وهو التصرف. ما يلزم له الملك، وهو البيع، لابد أن يكون مالكا لما يبيع. نعم.
قال قوله من وقتها قدر التحريمة، أي قدر تكبيرة الإحرام.
يبقى قول الشيخ والعبادات نوع الزام وتكليف، وإن كان ليس فيها مشقة لكن الإنسان ملزم بها. إطلاقنا في المشقة معارض الحقيقة بالواقع، في مشقة في الصوم، وفي مشقة في ذهاب إلى المسجد وأداء الصلوات لا سيما الفجر، في نوع مشقة، لكن مشقة تحتمل، مشقة شيء وعدم القدرة شيء آخر. نعم. ولهذا في عدم قدرة يتنافى مع أصل التشريع، في عدم قدرة يتنافى مع أصل تكليف المعين. يعني عدم القدرة إما رجع إلى أصل، وهذه لا تدخل في التكليف أصلا. الله ما كلف به، الله ما كلف ما ليس بمقدور الناس بصفة عامة، الله ما كلفنا بهذا. طيب كلفنا الله بالقيام في الصلاة، هذا في مقدور الناس، في مقدور الناس. لكن بعض الناس قد لا يقدر، لكن بعض الناس قد لا يقدر، فهنا لا يكلف بعض الناس إذا عجز عن القيام لا يكلف به وينتقل إلى القعود. كما في حديث عمران، صل قائما فإن استطعت فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وبالتالي يكون هنا عدم القدرة راجعا إلى شخص، راجعا إلى معين، فيكون التكليف بالقيام في الصلاة لأنه في مقدور الناس، ولا يكلف به معين لعدم قدرته. يبقى عدم القدرة ترى يرجع إلى الأصل، وهذا لا يدخل في التكليف مطلقا في عدم قدرة الناس، وإما يرجع إلى معين فلا يقدر على أداء هذه العبادة، لا يقدر على الصوم لعدم القدرة عليه. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، إن كان لا يقدر عدم قدرة مؤقتة فيقضي، عدم قدرة دائمة كالشيخ الكبير هذا يطعم. نعم.
قال قوله نعم. منه
فأثبت شقاء
المشقة، أثبت المشقة مع الإجابة.
ما فهمت كيف وما أوجب من أجل مشقة، لكن بقي الاستحباب، لكن أخذوا منا الاستحباب، فالاستحباب المداومة عليه قد يكون في نوع مشقة، لكن الاستحباب منعت من الوجوب. ولهذا نقول مشقة تؤدي، في مشقة تساوي عدم قدرة، في مشقة تكون فيها كلفة وإن كان في قدرة، هذه قد تمنع من الإجابة ولا تمنع من الاستحباب. لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني أمر إجاب، فبقي الاستحباب، أمر الاستحباب. نعم نعم نعم. من الذي عرفه؟ في المراقي،
في المراقي
قال، في المراقي
قال وهو إلزام الذي يشق أو طلب فها بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرع فلا تضق لفقد فرع ضرع.
تمام.
من شرح الناظم قال يعني أنه مختلف في التكليف.
هذا هو الشنقيطي؟
لا
ولا
الناظم.
من شرحه هو الناظم. نعم. هذا الشنقيطي
ما لم يتعرض لل...
لم يتعرض له. نعم.
يعني أنه مختلف في التكليف، هل هو إلزام ما فيه مشقة وكلفة أو هو طلب ما فيه كلفة؟ فاها أي نطق، وقال بكل من القولين خلق كثير، فعلى الأول يكون المطلوب فعله أو تركه طلبا غير جازم مكلفا به، وعلى الثاني يخرج المباح، وقال بعضهم المباح مكلف به من حيث وجوب اعتقاده تتميما للأقسام، وإلا فغيره مثله في وجوب الاعتقاد، لكن الخلاف في كونه إلزاما، في كونه إلزام ما فيه كلفة أو طلبه لا يفيد فرعا من الفروع لعدم بناء حكم عليه. قال أبو إسحاق الشاطبي فليست من أصول الفقه ولا عونا فيه، وكل ما كان كذلك فلا ينبغي ذكره في الفن.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله من وقتها قدر التحريمة أي قدر تكبيرة الإحرام، وهذا مبني على أن المعتبر في إدراك الصلاة هو إدراك تكبيرة الإحرام.
نعم.
قوله ثم زال تكليفه أي بأن جن بعد العقل أو أغمي عليه،
هذا يعني على قول المعتبر في إدراك الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام، هذا على قول المذهب. والصحيح أن إدراك الصلاة إنما يكون بالركعة، من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك الصلاة. نعم.
قوله ثم زال تكليفه أي بأن جن بعد العقل أو أغمي عليه، قوله أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، أي المرأة بعد دخول وقت الصلاة بقدر تحريما، فزال تكليفها لكن لفوات شرط، لكن لا لفوات شرط ولكن لوجود مانع الوجوب وهو الحيض، وإلا فهي بالغة عاقلة. ولهذا فرق المؤلف فقال: ثم كلف وطهرت، أي طهرت الحائض، وفي هذا لف ونشر مرتب. فقوله كلف عائد على قوله ثم زال تكليفه، وقوله طهرت عائد على قوله أو حاضت، فاللف والنشر هنا مرتب. ومعنى اللف والنشر المرتب أنك إذا أتيت بالحكم عائدا على ما سبق، فإن كان على ترتيب ما سبق فهو مرتب، وإن نعم. كان على خلافه فهو غير مرتب ويسمى مشوشا.
تمام. وهنا قال ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهر. طب زال تكليفه، قال ثم كلف، قال أو حاضت، قال وطهرت، يبقى هذا لف ونشر مرتب ولا لا؟ هذا مرتب. لو قال ثم طهرت وكلف لكان غير مرتب وهو المشوش.
مثال غير المرتب قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم قال: فأما الذين اسودت وجوههم، فبدأ بحكم الثاني قبل الأول،
مع أن من بيضت وجوه مذكور أولا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إذا كان لف ونشر مرتب نقول: فأما الذين بيضت. نعم.
ومثال المرتب قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، فبدأ بحكم الأول.
طيب يعني هذه فائدة في اللف والنشر. فاللف والنشر مرتب وغير مرتب، لكن هل يقال يعني أن الأمرين جائزان بإطلاق فعلت هذا أو فعلت هذا بدون تفضيل أو بدون مخزن؟ أما من جهة جائز، لكن هل يكون بدون مغزى؟ نقول: ما جاء عليه القرآن، ما جاء سياق القرآن عليه، فإنه من أعظم البيان، أو هو أعظم البيان. فهنا إن تأملت وجدت فائدة، ولا يخلو ذلك من فائدة، فهذا لن يخلو من فائدة. لماذا؟ بدأ ب فأما الذين سدجهم قبل الذين يبيضت وجوههم، لا شك ولا ريب أن هذا سوف يكون لمعنى خاص، علمت أو لم تعلموا، لكن هذا يكون لمعنى خاص. وإلا فالأصل الترتيب، وإلا فالأصل الترتيب، لكن هذا يكون لمعنى خاص. هات كده الألوسي. نعم. أو القرطبي.
شيخنا، أحيانا بعض أهل اللغة يذكرون وجها يقول هو ليس بفصيح، ووردت به القرآن، ورد به القرآن أو وردت به السنة، فيعني
نعم،
يعني أحيانا بعض أهل اللغة يذكر وجها في النحو أو في البلاغة ويقولون هو غير فصيح، ويكون القرآن أو السنة قد ورد.
طبعا غير فصيح ليس معناه غير صحيح، فهو صحيح، هذا ابتداء. مسألة غير فصيح أو هذا وجه شاذ، إذا جاء في القرآن فالتعبير بأن هذا الوجه شاذ أو هذا غير فصيح في نظر شديد، أما الشذوذ فلا، فإن القرآن جاء على لغة العرب الأصيلة، وأما غير فصيح ففيه نظر، لأن كفى بالقرآن استعمال له. فهل يقال فيما جاء في القرآن يقال هذه الكلمة على غير الفصيح، أو هذه الكلمة على الشاذ في اللغة؟ هذا نعم ذكر البعض مثل هذا كمفردات من المفردات، لكن الذي يظهر أن في هذا نظرا، وأنه لا يصح القول هذا، وأن القرآن على لغة العرب الأصيلة ليست الشاذة، وأنها على الفصيح، وأن استعمال القرآن يكفي في كونه الفصيح. نعم. شوف المسألة دي يا أحمد، في مسألة أوجه القرآن فالشاذ أو غير الفصيح. نعم.
أدنى شيخنا يقولون السنة لا تصلح للاستشهاد، البعض يقول
الاستشهاد
عندهم
في اللغة
في اللغة.
هذا جهل عظيم، هذا جهل عظيم. لا من جهة العربية، فهو العربي الفصيح الأول أفصح كما يقول من نطق بالضاد كما يقال، ولا من كونه مقرا من الله، فإن السنة وحي. هذه كلها أقوال ضعيفة ما تجدها لأهل السنة، قد تجدها الغلويين متأثرين بمنهج معتزل ومنهج شعرة. نعم تقول يا شيخ إبراهيم رؤيا بالله يقيد، لا يقيد، لا يقيده، يقول مثلا إذا كان هذا ليس من لفظ النبي لكن هذا من تصرف رواة مثلا فماشي، يعني روى الراوي هذا بمعنى مش كلام النبي، لكن احنا ما نقول السنة عن لفظ النبي، فإذا كان لفظ النبي يبقى هذا لا يدخل في مسألة النواة، لا تدخل السنة في هذا الباب. نعم يعني حتى احنا نعم نقول هذا، بس هل هذا كلام لأهل السنة المعتبرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما نطق بلسان عربي مبين الذي هو حجة، بل أعظم من حجة، يعني أنا أخذ أستشهد بامرؤ القيس على الفصاحة ولا أستشهد برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن مسألة بقى نروي بالمعنى يقيده يقول هذا لأن هذا ليس لفظ الرسول. نعم يا عبد الرحمن. نعم لا يعني قد يكون خاص بما تصرف في بعض الرواة، إنما حتى لو الصحابة كذلك رضوان الله عليهم فنعم هذا على الوجه الوجه الفصيح، لأنهم عرب أقحاح لم يدخل لسانهم تغيير. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله من وقتها قدر التحريمة أي قدر تكبيرة الإحرام،
قوله ثم كلف
وقوله ثم كلف وطهرت قضوها، كيف قال قضوها وقد قال قبل ذلك إن أدرك مكلف من وقتها، وقال ثم حاضت ولم يقل قضياها، لأن المراد بالمكلف هنا الجنس أو العموم لوقوعه بعد الشرط، فلهذا صح أن يعود الضمير على اثنين مجموعة، قضوها أي قضوا تلك الصلاة،
فتكون كقول الله عز وجل ثم صارت قلوبكما. نعم.
مثال الحائض، امرأة حاضت بعد أن غربت الشمس وبعد أن مضى مقدار تكبيرة الإحرام، فنقول لها إذا طهرت وجب عليك قضاء صلاة المغرب، وأما صلاة العشاء فلا يلزمها قضاؤها لأنه أتى عليها الوقت وهي حائض.
مثال يعني امرأة دخل وقت المغرب قضى تكبيرة الإحرام ثم حاضت، طيب بعد الطهر بعد 5 أيام هل تقضي هذه الصلاة أو لا تقضي هذه الصلاة؟ تقضيها باعتبار أنه دخل وقتها فدخلت في تكليف بها، ولا ما تقضيها على اعتبار جواز التأخير، وبالتالي يكون حال بين تأخير، يكون تأخيرها لإباحة الشرع لها ذاك. نعم. قال
مثال المكلف الذي زال تكليفه إنسان بعد أن غربت الشمس أغمي عليه بعد مضي مقدار التحريمة ثم أفاق بعد منتصف الليل، يلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريمة، وأما صلاة العشاء ففي لزومها عليه خلاف.
نعم.
فمن قال إن المغمى عليه يقضي الصلوات التي فات وقتها وهو في الإغماء قال تلزمه صلاة العشاء، لا لأنه أدرك من المغرب قدر التحريمة، ولكن لأن الإغماء لا يسقط فرض الصلاة. ومن قال وهو الصحيح إن الإغماء يسقط فرض الصلاة قال لا يلزمه في هذه الصورة إلا قضاء صلاة المغرب بناء على أنها تدرك بمقدار تكبيرة الإحرام.
نعم.
مثال آخر، رجل غربت عليه الشمس ثم أصيب والعياذ بالله بالجنون ثم أفاق بعد منتصف الليل فيلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريمة، وقال بعض أهل العلم لا يلزمه قضاء الصلاة إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك ركعة، هذان قولان.
وقال بعض أهل العلم يلزمه قضاء الصلاة إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعة. نعم. يعني هو يرى القضاء لكن حده أن يدرك ركعة، ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أدرك ركعة من صلاة أدرك الصلاة، يبقى القول الأول هيقضي بس إذا أدرك تكبيرة الإحرام، هذا على قول أن تكبيرة الإحرام بها تدرك الصلاة في الوقت. والقول الثاني قال ركع أيضا وقال بالقضاء لكن باعتبار إدراك ركعة. طيب وقال بعض أهل العلم
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يلزمه القضاء لا المكلف والمكلف ولا الحائض إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة فحينئذ يلزم القضاء.
إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة فحينئذ يلزم. شيخ الإسلام لم يعتبر ماذا الابتداء ثم طرأ هذا لكن يعتبر البقاء. شيخ الإسلام اعتبر بقى هنا ماذا جواز التأخير وأن الوقت كل وقت صلاة وعليه لو بقي من الوقت ما يتأدى فيه الصلاة وهو مقدار فعل الصلاة ثم حصل حيض فحينئذ ماذا تلزم بالقضاء إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة لأن حينئذ لا يجوز لها التأخير. خلاص بقي وقت أداء الصلاة ما يلزم ما يجوز التأخير. فلو أنها حاضت هنا تكون مكلفة بمقدار أن يلزمها. أما لو حاضت بعد دخول الوقت بمقدار الصلاة يعني بعد ربع ساعة حاضت ما يلزمه لأنه يجوز لها التأخير 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 حتى يبقى الوقت. إذا بقي بمقدار ولم تصل حاضت فهذه يلزمها ماذا يلزمها القضاء. ليه؟ لأنها لزمها التكليف. إذن من لزمه التكليف لزمه القضاء. فعلى مذهب من يقول يلزم التكليف بالتكبيرة يلزم التكليف بالركعة يلزم هذا يقول بهذا الأمر. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو الأقرب لأنه ما بقي وقت إلا الأداء. لكن يمكن أن يناقش شيخ الإسلام في مسألة ما هي. هو قال هنا إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة فحينئذ يلزم القضاء. إيه اللي ممكن يناقش فيه شيخ الإسلام عبد الرحمن؟ لا هنا إيه اللي ممكن يناقش فيه شيخ الإسلام؟ يعني يقول الشيخ وقال بعض العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لا يلزم القضاء للمكلف والحائض إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة فحينئذ يلزم القضاء. ممكن نناقش هنا في مسألة وهي يا فاروق ركعات. يعني ممكن أن يقال إذا لم يبقى إلى ركعة مقدار ركعة ليس مقدار فعل الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة تدرك بالركعة تدرك بالركعة فمن أدرك ركعة من الصلاة أدركها. وعليه فالحائض إذا ما بقي إلى ما تدرك به ركعة فهنا تلزم بالصلاة. لكن قد يقال فرق بين مسألتين بين مسألة من أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة وبين جواز تأخير الصلاة إلى إدراك الركعة. فجواز تأخير الصلاة إلى إدراك الركعة محرم عمدا وإدراك ركعة من الصلاة إدراك للوقت وليس كل من أدرك الوقت يكون سالما. فتأخير الصلاة إلى إدراك ركعة إهمال وبالتالي يكون آثما وإن كان من أدرك ركعة من الوقت يكون ماذا يكون قد أدرك الوقت. فهنا شيخ الإسلام ذكر الفعل الذي لا تأثم عليه الفعل الذي هو مباح من الشر. أما لو أخرت الإدراك ركعة فليس هذا مباحا من الشر وإن أدركت الصلاة فيكون هذا تعليله. فالشاهد أن قول شيخ الإسلام أقرب من القولين السابقين وأن المرأة إذا أدركت من الوقت مقدار فعل الصلاة ثم حاضت ولم تصلي فإنها تقضي هذا. ليه؟ لأنه لزمتها الصلاة. فإذا لزمتها الصلاة فإنها تقضي. ولكن هل تأثم أم لا؟ الجواب لا تأثم. الجواب تأثم. ومن هنا من جاء يورد على شيخ الإسلام إيراد وهو أنك يا شيخ الإسلام لا ترك قضاء الصلاة إذا كان الإنسان تركها عمدا يقول هذه ما تركتها. نقول لك إنها حاضت. قال حاضت هذا عذر، هذا شيء لا تملكه. فهذا يشبه إيه؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره. أنا ما أمنع من القضاء مطلقا، أنا أمنع من قضاء ما لا عذر له فيه، وهذه لا عذر، وبالتالي تقضي. تمام؟ يبقى هذان إيرادان يوردان على شيخ الإسلام في هذه المسألة، إيراد إدراك الوقت، فكيف جعله بفعل الصلاة، فعل الصلاة مع أن الصلاة قد تدرك بركعة. الشيء الثاني إن قد يعك، قد يقال له لما أعطيت حق القضاء وأنت لا ترى قضاء من ترك عمدا. نعم، فكان الجواب كما ذكر. أي عبد الرحمن، ما هو خلي بالك يجب أن تقف كاملة في الوقت، صح؟ وهو شخص بمقدار فعل الصلاة، لكن احنا عندنا، ما احنا قلنا ان بيعارض هذا ان ادراك الصلاة بالركعة، وبالتالي من ادرك ركعة بسبب ادراك الصلاة، فلماذا قال الشيخ فعل الصلاة؟ تمام، ما احنا قلنا بقى تخريجها، وما ذكرنا ان في فرق بين تأخير الى اداء ركعة وادراك ركعة، وبين تأخير ادراك الصلاة. فتخريج تأخير ادراك ركعة وان كان يدرك بها فعلا الصلاة الا انه آثم، إلا أنه آثم. نعم. قال الأدلة،
قال الأدلة: أما دليل الأول الذي يجعل ذلك منوطا بتكبيرة الإحرام، فبناء على التعليل السابق أنه أدرك جزءا من الصلاة، والصلاة لا تتجزأ، فيكون كما لو كان أدركها كاملة.
نعم، هذا جيد لو لم يأتي الحديث. نعم.
وأما القائلون بإدراك ركعة فحجتهم الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
نعم.
وأما الذين قالوا إنه لا يلزمه حتى يتضايق الوقت عنها، فقالوا إن الإنسان له أن يؤخر هذه الصلاة حتى يتضايق وقتها، فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في وقت يجوز له تأخيرها إليه، وهو غير مفرط ولا معتد، بل فاعل ما يجب عليه. ولأن هذا الأمر يقع كثيرا في حيض النساء، ولم ينقل أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت بقضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها، والأصل براءة الذمة، وهذا التعليل تعليل قوي جدا. وبناء عليه إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت واسع فإن هذه الصلاة لا يلزم قضاؤها، فإن قضاها احتياطا فهو على خير، وإن لم يقضها فليس بآثم، والعلة كما ذكرت.
تمام.
وأجابوا عن الحديث بأن قوله من أدرك ركعة من الصلاة فالإدراك يكون في الغالب في الأخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، أي ما أدركتم في آخر صلاة الإمام، فالإدراك غالبا
يكون. وهنا أيضا مسألة بيذكرها يعني الفقهاء، جمهور الفقهاء على أن المرأة إذا طهرت في العشاء صلت مع المغرب، وإذا طهرت في العصر صلت معها الظهر. طيب يا ترى إذا حاضت في الظهر صلت معها العصر؟ يعني على هذا النحو، فحينما تقضي تصلي مع العصر، وكذلك المغرب تصلي مع العشاء. يعني هل إلزامنا لمن طهرت في العشاء أن تصلي مع المغرب، والعصر أن تصلي مع الظهر، هيقتضي إلزامها بأنه إذا حاضت وبقي وقت من الصلاة، إذا حاضت في الوقت قالوا تقضي، طيب إذا كان في وقت الظهر هل تقضي معها العصر أم لا؟ عبد الرحمن، لأن العصر إيه؟ طيب جيد يا عبد الرحمن، قال لا تصلي. ليه؟ لأنه العصر جاء عليه حائط فليس ملزما به. طيب وهنا الظهر جاء عليه حائط، فعلامة وهي طهرت في العصر، فعلامة ألزمناها بالظهر؟ ما هو نفس المسألة، الظهر جاء عليه حائط. نعم، كيف أدرك الوقت ده؟ احنا في التي أدركتها ما في مشكلة، يعني هي الآن حاضت في وقت العصر، طهرت في وقت العصر، فهنا ألزمت بالعصر ما في مشكلة يا فهد، لكن قالوا
تجمع معها
الظهر، تصلي الظهر معها، مع إن وقت الظهر كانت حائضة. طيب وهنا في القضاء قالوا لو أنها أدركت فعل الصلاة ولم تصلي وحاضت فإنها تلزم بقضاء الظهر، وما قالوا تصلي معها العصر، فالعصر قالوا تصلي مع الظهر، والظهر ما قالوا تصلي مع العصر، يعني ألا يشكل هذا؟ نعم فاروق. جيد، القائل اللي بيرى اشتراك الوقت، طيب ليه ما ألزمش؟ لماذا لم يلزم؟ أنه لما حاضت في وقت الظهر وعند القضاء تقضى الظهر فقط، لماذا ما قضى العصر؟ مع أن وقت التعليل لو طهرت في العصر تصلي مع الظهر، التعليل أن وقت إحداهما وقت الأخرى عند العذر. طب لماذا لم نجعل هذا أيضا هنا؟ ها؟ غير مطالبة بصلاة في الطهر. ها؟ طب يلزمها الظهر ازاي وهي كانت حائض ايضا؟ وهذا الاشكال، هنا حائض وهنا حائض، كيف ألزمه وكيف ألزمه هنا وألزمه هنا؟ نعم، هذا الذي يظهر، يعني لأنه ما في فرق بين المسألتين. ولهذا وان كان هذا قول الجمهور، يعني قول الجمهور بأنها تقدم على العصر، لكن هذا لا يظهر لي، وأن الراجح أنها إذا طهرت في العصر أنها يلزمها العصر فقط، لأن الظهر لم تكن مكلفة به. وأما مسألة أن وقت إحدى وقت عند العذر، العذر المعتبر شرعا من نام، إذا نام عن الصلاة، أو كانت في سفر، أو جمع في مطر، دي ورد بها الأدلة، ولهذا هي مكلفة بإيقاع إحدى بإيقاع الصلاتين في وقت منهما. فإن صلى في الأولى جمع بين ظهر العصر في الأولى، هذا دخل في التكليف، وإن جمع بينهما في وقت العصر دخل في التكليف، هذا تكليف وهذا تكليف، فلا إشكال. لكن التكليف بالصلاة هنا في وقت لم تكن مكلفة، لأن الحيض يمنع من التكليف، ثم نقول بالقضاء، فهذا فيه يعني قول الجمهور وهيبة الجمهور فيها قوية، ورد بعض أثار، لكن من جهة الأدلة ومن جهة النظر نجد أن القول الآخر أنه لا يكون معها القضاء فيها. نعم أيوة.
الشيخ ابن عثيمين يا شيخنا ذكر المسألة،
طيب قال بعدها،
نعم هي المسألة تأتي بعدها، ثم ذكر الفرق بين المسألة.
طيب خلوها ماشي، نأتي خلاص نستأذنك نجيب هذه، أو عندك إضاءة قولها. وش في حالة العذر؟ يعني حالة العذر وحالة الجواز زي السفر وكذا. ماشي. لو صلى الظهر ايه؟ ماشي، ما في اشكال. ليه؟ حيث انه مكلف بالظهر. خلي بالك. لا، ما هو وجه التفريق شيء، ما هو عليل هذا، لانه هنا ليه صلى الظهر مع العصر جمع تاخير؟ لانه مكلف بالظهر، فهنا اوقعه في العصر لان خاصة لم يعد جائز تاخير، لكن الحائض غير مكلفه. هذا وجه يعني تعليل هذا القول. نعم. طب خلاص طالما الشيخ هيقول بقى ننتظر كلام الشيخ. نعم.
قال: أي ما أدركتم في آخر صلاة الإمام، فالإدراك غالبا يكون في الأخير، ونقول إذا أدرك من وقتها قدر فعلها فإنه يكون قد أدركها، أما إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت يجوز له التأخير فيه فإنه ليس بآثم ولا معتد، فلا يلزم بالقضاء. والقول الثاني أحوط. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته، وما يجمع إليها قبلها.
تمام، وما يجمع إليها قبلها.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله ومن صار أهلا لوجوبها، أهلية الوجوب تكون بالتكليف أو زوال المانع، فيصير أهلا لوجوبها إذا بلغ قبل خروج الوقت، وإذا عقل قبل خروج الوقت، وإذا زال الإغماء قبل خروج الوقت، على قول أن المغمى عليه لا يقضي الصلاة، أما زوال المانع فمثاله إذا طهرت قبل خروج الوقت، فقوله من صار أهلا لوجوبها يشمل من صار أهلا لوجوبها لكونه لم يكلف ثم كلف، أو لكونه متصفا بمانع ثم زال. فمتى صار أهلا لوجوبها قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام لزمته على المذهب. وعلى القول الثاني لا تلزمه إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعة. قوله قبل خروج وقتها لزمته، أي لزمته تلك الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريمة على المذهب أو قدر ركعة على القول الراجح، وهذا واضح أنها تلزمه لأنه خوطب بها في الوقت، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قوله ما يجمع إليها قبلها، أي ولزمه ما يجمع إليها قبلها. مثال ذلك إذا أدرك من وقت العصر من وقت صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريمة لزمته صلاة العصر ولزمته صلاة الظهر أيضا، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر لأنها لا تجمع إلى ما قبلها. فإن قيل ما وجه وجوب صلاة الظهر في المثال الأول وصلاة المغرب في المثال الثاني، فالجواب الأثر والنظر. أما الأثر فإنه روي ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وأما النظر فلأن وقت صلاة الثانية وقت للأولى عند العذر الذي يبيح الجمع، فلما كان وقتا لها عند العذر صار إدراك جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعا، وهذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه، وهو القول الراجح، واحتجوا بالأثر والنظر. أما الأثر فقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وقال في قوله الصلاة للعهد، أي أدرك الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة، وأما الصلاة التي قبلها فلم يدرك شيئا من وقتها وقد مر به وقتها كاملا وهو ليس أهلا للوجوب، فكيف نلزمه بقضائها؟ وقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يذكر وجوب قضاء الظهر. وأما النظر فقالوا إن هذا مقتضى القياس الصحيح، لأننا متفقون على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد مانع التكليف لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط.
هنا السر بقى. هذا السر هنا. نعم.
قال لأننا متفقون على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد مانع التكليف لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط، مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر عند العذر والجمع. فما الفرق بين المسألتين؟
نعم جيد، فما الفرق؟ ها؟
كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصلاتين وهو ليس أهلا للتكليف،
جيد.
لكن في المسألة الأولى مر عليه وقت الصلاة الأولى، وفي المسألة الثانية مر عليه وقت الصلاة الثانية، فأنتم إما أن تلزموه بالقضاء في المسألتين كما قال به بعض العلماء، وإما ألا تلزموه فيهما كما قاله أيضا آخرون. أما أن تفرقوا فلا وجه لذلك.
نعم.
فإن قالوا فرقنا بناء على الأثر الوارد عن الصحابة،
نعم، وعلى العين وعلى الرأس هذا. نعم.
فالجواب الأثر الوارد عن الصحابة يحمل إن صح على سبيل الاحتياط فقط، خوفا من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج وقت الأولى، ولا سيما الحيض، فإن الحيض قد لا تعلم المرأة بطهرها إلا بعد مدة من طهارتها.
طيب، يعني يقول إنه يحمل على الاحتياط، عندي أنا ضعيف، يعني ما أتبنى هذا، ما أجر أن أتبناه، يحمل على الاحتياط. طب لماذا لا يحمل على الظاهر ونقول إن هذا له حكم الرفع، وأن هذا ما علم، ما يقال بما علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون كحكم قول الصحابة المعروف؟ لكن يحتاج إلى بحث، هل الصحابة اختلفوا في هذا وهل صح هذا؟ ده أولا. يبقى المبحث في ذلك، هل ورد عن الصحابة هذا بأسانيد صحيحة؟ طيب، اثنان، هل اختلف الصحابة أم لا؟ إذا ورد بالأحاديث الصحيحة ولا مخالف في ذلك، وأن الأثر الواردة ظاهرة في القضاء وصريحة، يبقى لا يسعنا إلا أن نقول بقوله حتى ولو لم يضرنا وجه ذلك. طيب، في الحاشية هنا قال، أنت عندك الحاشية، وروي عن ابن عباس عبد الرحمن بن عوف،
قال وروي عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف. أما أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الصلاة باب الحائض تطهر آخر النهار، والدارمي في كتاب الطهارة باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض، عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. ورواه ابن المنذر في الأوسط والبيهقي في السنن الكبرى وفي المعرفة والآثار عن يزيد بن أبي زياد عن طاووس عن ابن عباس به، أي إن يزيد يرويه تارة عن مقسم وأخرى عن طاووس. وضعف إسناده ابن التركماني في الجوهر النقي بسبب ضعف يزيد بن أبي زياد.
تمام.
ويزيد ضعيف كما في التقريب. تمام. زيد على ذلك أنه اضطراب فيه كما تقدم.
تمام.
إلا أنه تابعه ليث بن أبي سليم عن طاووس وعطاء عن ابن عباس فيما رواه البيهقي في السنن وفي المعرفة والآثار. وليث بن أبي سليم إضافة لكونه مختلطا قد اختلف عليه أيضا، فتارة رفعه إلى ابن عباس كما تقدم، وتارة أوقفه على طاووس وعطاء فيما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في الموضع السابق. وقد ضعف هذا الإسناد ابن التركماني في الجوهر النقي. أما أثر عبد الرحمن بن عوف فرواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الصلاة باب في الحائض تطهر آخر النهار، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط والبيهقي في السنة الكبرى وفي المعرفة والآثار عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن نحو أثر ابن عباس. قال ابن التركماني هذا المولى مجهول.
نعم.
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثت عن عبد الرحمن بن عوف فذكره، وفيه جهالة من حدثه أيضا، فالإسناد ضعيف.
تمام. هذا أولى من كلام الشيخ. كلام الشيخ يقول مع أنه علق قال رحمه الله قال إن صح يحمل إن صح على سبيل الاحتفاء، الحقيقة إن صح رجعنا إلى القاعدة الأصيلة، إن صح ولا يعلم للصحابي مخالف فيكون حجة، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. أما وقد علمت ما فيه وأنه لا يصح يكون تقديم القول الثاني لما صح، وهو من أدرك ركعة من صدق أدرك الصلاة، وقاعدة التكليف أن الإنسان لا يكلف إلا ما كان في الوقت لا ما يكون بعد الوقت، هذا يرجح هذا القول بقوة، وأنه لا يلزم لا تلزم المرأة بقضاء ما لم يجب عليه، بقضاء ما لم يجب عليه، ولا يوجد دليل البتة بل الدليل على خلاف. إن الصلاة كانت تعلمون كتابا موقوتا، كل صلاة لها وقت دخولا وخروجا، كيف نأمر هذه المرأة بقضاء ما لم تكلف به؟ وإنما علة من قال بأنها تقضي فيما لو حاضت في الوقت، علة من قال أنه لزمها ذلك، وإن اختلفوا فيما يلزمها من ذلك، هل إذا أدركت تكبيرة تكبيرة الإحرام وقتا هو تكبير الإحرام، أو وقتا هو ركعة، أو إذا لم يبقى من الوقت إلا قدر الصلاة، لكن كل هذا مبني على ماذا؟ أنه لزمتها صلاة، أدركت وقتها، كل هذا مبنى على إدراك شيء من الوقت، لهذا ألزمت به، ولهذا ما ألزمها بما يكون بعده، مما فيه نفس العلة أيضا أن الصلاتين يجمعان عند العذر. فإن قلنا فرق بين الجمع قبل أو بعد، نقول هذا تفريق الحقيقة لا دليل عليه، هذا فريق بين المتماثلين، فإما أن تقول بهذا وما تقول بهذا، ولكن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة هو قضاء ما كلفت به. ففي الصلاة الأولى في الظهر لما أدركت جزءا من الوقت فهذه مكلفة، فلو قال قائل لكن يجوز التأخير، هذا قاله البعض، نقول يجوز التأخير كل شيء، جواز التأخير يرفع إثم نزول الحيض عليها وهي لم تصلي، لأنه يجوز لها التأخير. أما مسألة قضاء فله متعلق آخر، وهو أنه أدركت وقت الصلاة فتقضي مع عدم الإثم، هذه فائدة التأخير. طيب أما أن نكلفها بالصلاة الأخرى وهي غير مكلفة بذلك شرعا، ما بال الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ كنا نؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصوم؟ أي صلاة؟ تلك الصلاة. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ فالصلوات لا تقضى. لماذا؟ لأن وقت حيض. لأن وقت حيض فالصلاة لا تقضى. لماذا؟ وقت حيض. وقت الحيض لا تقضي الصلاة فيها، والتي يعني كانت حائضا فيها، وبالتالي هذه الصلاة التي كانت فيها حائضا لا تدخل في التكليف أصلا، فكيف نكلفها بهذا بقضائها؟ فلا شك أن هذا وجه ضعيف قوي عليل. لكن أقوى شيء لو سلم في رفع هذا، حتى لا تختل قاعدتنا، قاعدة أهل العلم، قاعدة منضبطة، قول الصحابي الذي قال ولا مجال الرأي فيه ولا اجتهاد فيه له حكم المرفوع، هذا ينصح. طيب قول الصحابي الذي اشتهر ولا يعلم له مخالف، هذا حجة. طب قول الصحابي الذي لم يشتهر ولكن لم يعلم له مخالف، هذا أيضا حجة عند الجمهور. لكن هذا لم كله متوقف على صحة الإسناد إلى الصحابي وليس كذلك هنا، وبالتالي بقي النظر في الأدلة، والنظر في الأدلة يقتضي أنه لا تكلف بهذه الصلاة. نعم.
الأوسط.
نعم.
الأوسط من المنذر. ساق بسنده عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال عن مولاه لعبد الرحمن بن عوف سمعته يقول إذا طهرت الحائض قبل غروب خلص الشمس.
غير عبد الرحمن بن عوف.
نعم. كلام المنذر.
هذا كلام المنذر. نعم.
وبه قال طوس والنخعي ومجاهد والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق، وكان الحكم والأوزاعي يقولان إذا طهرت من آخر النهار صلت الظهر والعصر. واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فلما كان وقت الظهر وقتا للعصر في حال ووقت العصر وقت الظهر في حال، فطهرت امرأة في وقت العصر كان عليها الصلاتان لأن وقت العصر وقت الظهر في حال. قال أبو بكر الوقت الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين فيه خلاف الوقت الذي يبقى من النهار مقدار ما يصلي فيه المرء ركعة، لأن الوقت الذي أباحت السنة أن تجمع فيه بين الصلاتين هما إذا صلاهما في وقتها كجمعة بعرفة بين الظهر والعصر وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء وفي غير موضع من أسفار، وكل ذلك مباح يجوز الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذ فاعله متبع للسنة. والوقت الذي طهرت فيه الحائض قبل غروب الشمس بركعة وقت لا اختلاف بين أهل العلم في أن التارك للصلاتين حتى إذا كان قبل غروب الشمس بركعة ذهب ليجمع بينهما فصلى ركعة قبل غروب الشمس وسبع ركعات بعد غروب الشمس عاصي لله تبارك وتعالى مذموم إذا كان قاصدا لذلك في غير حال عذره. إذا كان هكذا فغير جائز أن يجعل حكم الوقت الذي أبيح فيه الجمع بين الصلاتين حكم الوقت الذي حذر فيه الجمع بينهما، وقد أجمع أهل العلم على ألا صلاة على الحائض، ثم اختلفوا فيما يجب عليها إذا طهرت في آخر وقت العصر، فأجمعوا على وجوب صلاة العصر عليها واختلفوا في وجوب صلاة الظهر، وغير جائز أن يوجب عليها باختلاف صلاة لا حجة مع موجب ذلك عليها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فأدرك العصر دليل على أنه مدرك للعصر لا للظهر. وقال الطائفة إذا طهرت في وقت العصر صلت العصر وليس عليها صلاة الظهر، هكذا قال الحسن البصري وقتادة وحماد بن أبي سليمان. وقال سفيان الثوري إن شاءت صلت الظهر والعصر وليس عليها إلا العصر، وكذلك قوله في صلاة المغرب والعشاء وليس المغرب عليها بواجب إذا طهرت بعد أن يغيب الشفق، وحكي عن النعمان أنه قال لا يجب عليها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها. وقال الطائفة إذا رأت الحائض طهرها قبل غروب الشمس فاغتسلت صلت الظهر والعصر، وإن لم يبق عليها من النهار إلا ما يصلى فيه صلاة واحدة صلت العصر، فإن بقي عليها من النهار ما يصلى فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا رأت طهرها قبل طلوع الفجر فاغتسلت صلت العشاء، وإن بقي عليها من الليل ما يصلى فيه المغرب وركعة من العشاء صلت المغرب والعشاء. هذا قول مالك. وكان الأوزاعي يقول: فإن هي رأت الطهر وفرغت من غسلها قبل مغيب الشمس قدر ما تصلي صلاة واحدة اغتسلت وصلت العصر ولا قضاء عليها في الظهر. انتهى كلامه.
نعم، يعني مال رحمه الله إلى عدم القضاء، مال رحمه الله إلى عدم القضاء، لأنه ليس هناك ما يلزم بذلك أبدا، مال إلى هذا هو الصحيح. فتبين لنا أول المسألة خلافية، الأمر الثاني أن الآثار ورد عن الصحابة في ذلك ضعيفة، الأمر الثالث أن من نظر الأدلة وجد بوضوح أنه لا تقضي الظهر معها حيث أنها لم تكلف به. نعم.
نقل شيخنا الشيخ ابن قاسم عن صاحب المبدع: ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، وقال أحمد هو قول عامة التابعين إلا الحسن.
لو صح، أي لو صح، لو صح، هذا لو صح. نعم.
طهرت المرأة قبل انقضاء الوقت، وقت العصر أو أي وقت، ولما
لا دي تقضي.
خرج الوقت.
تمام، دي تقضي. هذه تقضي إذا طهرت قبل يعني انقضاء الوقت، ولما طهرت خرج الوقت، هذه تقضي ما في إشكال. لأن الوقت دخل، الوقت دخل وهي طاهر، وإنما تطهرت لأداء الصلاة، تطهرت لأداء الصلاة، فكان كمن أدركه الوقت ثم إنه صار له عذر بإخراجه عن وقت، بس كنوم، كانشغال بطهارة،